أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الجماعات الشبابية والدور المطلوب، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: دور الأصدقاء في حياة الإنسان. المحور الثاني: اختيار ثلة الأقران. المحور الثالث: الانفتاح على الجماعات الشبابية. المحور الأول: دور الأصدقاء في حياة الإنسان. الإنسان في ارتباطه مع من حوله لديه أنواع من هذا الارتباط. هناك ارتباط عفوي طبيعي كارتباطه بعائلته وأسرته، وارتباطه بجيرانه، وارتباطه بزملائه في العمل. هذا ليس شيئا اختياريا في الغالب، ونقول في الغالب احترازا من موضوع الزملاء والجيران. بالنسبة للأسرة والعائلة طبيعي هو قسم ليس اختياري. هذا لون من الارتباط. اللون الثاني من ألوان ارتباط الإنسان بمن حوله: الارتباط المصلحي. الإنسان له مصالح في حياته عملية، ضمن تحركه المصلحي يرتبط بأناس في تجارته، في عمله، في نشاطه، في تحركه، فيرتبط بأناس ضمن حركته المصلحية وإدارة حياته. هذا لون ثاني من الارتباط. اللون الثالث: الارتباط العاطفي الذي يصاحبه انشداد قلبي عاطفي نفسي، وهو ما يعبر عنه بالأصدقاء. الأصدقاء الذين حول الإنسان يرتبط الإنسان بهم على هذا النحو. ولذلك قد تكون علاقته مع أصدقائه أكثر قربا من نفسه إلى نفسه من علاقته مع أسرته وعائلته. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الصديق أقرب الأقارب. الناس الذين يرتبط معهم الإنسان عاطفيا ونفسيا، هذه العلاقة تختلف عن علاقاته الأسرية وعلاقاته المصلحية. علماء النفس والاجتماع يتحدثون أن الأصدقاء لهم دور إيجابي كبير في حياة الإنسان، وأن من الضروري أن يكون للإنسان أصدقاء ينشد إليهم نفسيا وعاطفيا، ويذكرون عدة فوائد. الفائدة الأولى في الإطار النفسي، الأصدقاء وقاية من المشاعر السلبية ودعم للمشاعر الإيجابية في النفس. الإنسان الذي يعيش الوحدة والعزلة تحصل لديه مشاعر سلبية، حالة كآبة، حالة قلق، حالة سأم، حالة ضجر وما أشبه، مشاعر سلبية تكون في نفس الإنسان إذا لم يكن حوله أصدقاء يأنس بهم وينشد إليهم. بينما إذا كان عنده أصدقاء، الأصدقاء يدعمون المشاعر الإيجابية في نفس الإنسان. ويذكرون، يذكر علماء النفس أن من أسباب ذلك إفصاح الإنسان عن ذاته. الإنسان في داخل نفسه هناك هموم، مشاكل، انطباعات تختلج في نفسه، إذا بقيت مكتومة في داخل نفس الإنسان تصبح عبئا عليه، يحتاج إلى أن يتحدث عنها، يفصح عن ذاته، يريد أن يكون معروفا. هناك جماعة يعرفون مشاعره، يعرض عليهم مشاعره، هذا مهم من الناحية النفسية للإنسان. قد لا تكون الأسرة والعائلة دائما مجالا مناسبا للإفصاح عن الذات، بالعكس كثير من الأولاد ذكورا وإناث لا يفصحون عما في نفوسهم لأهاليهم. طبعا أفضل لو كانت العلاقة بين الولد وأسرته وعائلته علاقة شفافة وعلاقة منفتحة، بحيث يتكلم لوالديه عن كل شيء والبنت تتكلم لأهلها عن كل شيء، هذه حالة مثالية. لكن غالبا لا تحصل هذه الحالة بسبب فارق السن، ولهذا مؤيدو الزواج المبكر يقولون من فوائد الزواج المبكر أن لا يكون هناك فارق سن كبير بين الإنسان وبين أبنائه. فارق السن بعض الأحيان يصبح حاجبا عن الانفتاح، وفي بعض الأحيان تكون هناك هيبة كبيرة، حاجز من الهيبة، الأب الأم تكون هيبتها في نفوس الأبناء في نفوس البنات مانع من أن ينفتح الأبناء على الوالدين. وهذا طبعا كلما كان الحاجز أكبر أصبح سببا لمشاكل تربوية كثيرة عند الأبناء. كثير من الأبناء يواجهوا في حياتهم مشاكل يريدون حل، يريدون معالجة، لا يجدون مجال للانفتاح مع أهاليهم، يستحي من أبيه، يخشى من ردود الفعل، يخاف أن يقول لأبي حصل لي كذا، لا يدري ما هي ردود الفعل. الفتاة تخشى أن تقول لأمها لأهلها حصل هكذا، لا تعرف ما هي ردود الفعل. وهذا مبحث في المجال التربوي، لكن نريد أن نقول الإنسان نفسيا يحتاج إلى أن يفصح عن ذاته، قد لا يجد مثل هذه الفرصة في أهله، مع أصدقائه تكون هذه الفرصة. ولذلك أكثر أسرار الإنسان تجدها عند أصدقائه، يعرفون عن ماذا يفكر، ماذا يعيش، ما هي أوضاعه، يفصح عن ذاته أمام أصدقائه، وهذا مفيد للإنسان نفسيا. أيضا من فوائد وجود الأصدقاء حول الإنسان تنمية المهارات. الإنسان عبر أصدقائه ينمي مهارات العلاقة مع الآخرين والتعامل مع الآخرين، يتعلم من خلال علاقته مع أصدقائه كيف يتعامل، كيف يصنع علاقة، ينجح مرة يفشل أخرى، تحصل له مشاكل يتعلم من خلالها، فتنمو عنده مهارته الاجتماعية من خلال محيط الصداقة الذي عنده. وأيضا قد تنمو مهاراته الأخرى، هواياته، ميوله الفكرية، ميوله الاجتماعية، من خلال الأصدقاء أيضا تنمو هذه الحالة. هذا كله في إطار الفوائد النفسية الذاتية للأصدقاء. هناك فائدة أخرى يتحدثون عنها، هي المساندة الاجتماعية، لأن الأصدقاء يساندون الإنسان اجتماعيا في أزماته، في مشاكله، في احتياجاته، يدعمونه نفسيا ويساندونه عمليا أيضا. هذا أيضا من فوائد محيط الأصدقاء حول الإنسان. فوجود الأصدقاء أمر مطلوب ومرغوب، وخاصة في مرحلة الشباب. الشاب والشابة في حاجة إلى أن يكون للشاب أصدقاء، وأن تكون للشابة للفتاة صديقات. حالة العزلة، حالة الوحدة، حالة ضارة. وجود الأصدقاء أمر مهم في حياة الإنسان، ولهذا وردت عندنا النصوص التي تشجع الإنسان على أن يكون له أصدقاء. من لا صديق له، هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من لا صديق له لا ذخر له، ما عنده ذخر، ما عنده رصيد عاطفي نفسي في مختلف المجالات. من لا صديق له لا ذخر له. وورد في حديث أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. فوجود الأصدقاء أمر مطلوب، وكما ورد أيضا 1000 صديق قليل وعدو واحد كثير. فوجود الأصدقاء أمر مفيد. هذا بالنسبة للمحور الأول. بعض العوائل، بعض الأسر قد ينزعجون حينما يرون لولدهم أصدقاء أو لبنتهم صديقات، وهذا خطأ. بالعكس، هذا أمر إيجابي أن يكون مع الولد أصدقاء وأن يكون مع البنت صديقات، هذا أمر إيجابي. المحور الثاني اختيار ثلة الأقران. الأصدقاء يؤثرون على الإنسان، يتأثر الإنسان بهم أكثر مما يتأثر بعائلته، وخاصة في مرحلة الشباب. البحوث الاجتماعية تشير إلى أن الشباب في الغالب توجهاتهم تكون من وحي ثلة الأقران التي يكونون فيها، أو حسب تعبيرنا الشعبي الشلة اللي هو فيها، يتأثر بهم توجهاته، أوامره، سلوكياته تتأثر بالسلة أو الشلة التي يكون معها. الإنسان يتأثر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله نبينا محمد قال صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله، فانظر من تخالل. الإنسان يتأثر بالأصدقاء من حوله، في سلوكه، في أفكاره، في توجهاته. في بعض الأحيان الإنسان ينساق يرى نفسه ضمن سلة معينة، هو لم يفكر، لم يختر هذه السلة، مرة واحدة وجد نفسه ضمن هذه المجموعة. وهناك مجاميع تريد أن تجتذب أفراد، أن تستقطب أفراد، جماعة يشتغلون على الشاب، على الإنسان، حتى يستقطبوه إلى سلتهم، إلى شلتهم. على الإنسان أن يختار السلة التي ينتمي إليها، وإذا كان في وسط سلة رآها غير صالحة فعليه أن يقرر ترك هذه السلة. في صعوبة، لكن هذا هو الأفضل لمستقبله والأفضل لحياته، لأن الإنسان إذا كان في سلة سيئة فاسدة حياته أيضا يصبح مسارها مسارا فاسدا، وهذا ما حذرت منه النصوص. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الوحدة خير من قرين السوء. سأن يكون وحدة أفضل من أن يكون مع أصدقاء سيئين. ويتحدث القرآن الكريم عن ندم بعض الناس في يوم القيامة، الذين يكون مصيرهم مصيرا أسود والعياذ بالله، يدركون أن سبب هذا المصير الأسود هم قرناء السوء. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي آية أخرى: يتمنى الإنسان لو أنه كان بعيدا عن هؤلاء الأشخاص. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني أنا كنت بعيد عنك. فإذا تورط الإنسان في ثلة فاسدة يكون مصيره ومستقبله إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. ونحن نجد كيف أن بعض الشباب، بعض الفتيات، كيف أنهم يكون مصيرهم مصيرا سيئا بواسطة الأصدقاء، بواسطة السلة الفاسدة. كم من إنسان كان صالحا، كان جيدا، يرتبط بمجموعة فاسدة، شيئا فشيئا يفقد صلاحه ويسير في خط الفساد. في بعض الأحيان الإنسان يمني نفسه: أنا سأكون معهم لكن لن أتأثر بهم. في الغالب ما داموا ثلة ومجموعة، في البداية الواحد يقاوم، في البداية الواحد تكون عنده ممانعة، لكن شيئا فشيئا قد يتأثر بهم، فعليه أن يبتعد عنهم. فهناك ثلة فاسدة على الإنسان أن يبتعد عنها، وهناك ثلة حتى لو لم تكن فاسدة لكنها تضيع أوقات الإنسان. عندنا الآن بعض الديوانيات، بعض الشلل حسب التعبير، مو سيئين، يقعدوا مزح وضحك وسيلقة حسب تعبيرنا الاجتماعي، وأكل وتضيع وقت. طبعا هذا أفضل من الشلة الفاسدة، من الثلة الفاسدة، لكن هذا تضيع للوقت وتضيع للجهد. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم تنتفع به في دينك أو دنياك فلا خير لك في مجالسته. إذا في مصلحة في الدين، إذا في مصلحة في الدنيا، هذا أمر جيد، ما في مشكلة. أما إذا لم تكن هناك مصلحة يكون تضيعا للوقت. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: السلة الصالحة، السلة الصالحة التي يستفيد الإنسان من الانتماء إليها، يكسب في دنياه، يكسب لدينه، وهذا هو المطلوب. طبعا لا يعني ذلك أن لا يكون هناك مجال للترفيه، يعني لا نقصد أن تكون الثلة تعيش حالة الجدية ومن محاضرة إلى محاضرة ومن درس إلى درس ويطلعوا من المقبرة إلى المستشفى، هذا خطة بالنسبة للشباب، هذا أمر يعني صعب وليس مطلوبا. ترفيه عن النفس أيضا أمر مناسب وأمر مطلوب، أن يروح الإنسان عن نفسه وعن قلبه، لكن نقصد التوجه العام للثلة، التوجه العام للمجموعة، أن يكون توجها صالحا، أن يكون توجها مفيدا يستفيد الإنسان منه في حياته كما يستفيد منه لآخرته. على الإنسان أن يفتش عن مثل هذه السلة وينتمي إليها، وخاصة بالنسبة إلى الشباب وبالنسبة إلى الشابات مهم جدا البحث عن سلة صالحة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أن تكون مع الصادقين، أن تكون مع الأشخاص الصالحين حتى تستفيد منهم. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أسعد الناس من خالط كرام الناس، أسعد الناس من خالط كرام الناس. فعلى الإنسان أن يبحث عن كرام الناس حتى يخالطهم وحتى يصاحبهم. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أفضل الإخوان من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه، هذا أفضل الإخوان. فلا بد وأن يبحث الإنسان عن السلة الصالحة، عن سلة الأقران الصالحة، حتى يكون في ذلك له منفعة في دينه ودنياه. وهنا لا بأس أن نشير إلى أنه في بعض الأحيان تكون السلة التي ينتمي إليها الإنسان حتى وإن لم تكن فاسدة، لكن طريقة تعامل وبرنامج هذه السلة ينبغي أن لا تكون على حساب مصلحة الإنسان. بعض الأفراد عند أصدقاء يسهر معهم إلى وقت متأخر من الليل، فيكون على حساب دراسته، على حساب عمله. سلة الأقران ينبغي أيضا أن يعرفوا أن حالة الصداقة ينبغي أن يستفاد من إيجابياتها ويتلافى البرامج السلبية. ظاهرة أخرى عندنا، بعض الديوانيات والجلسات للشباب يسهرون في الليل على حساب عوائلهم. أنا أعرف بعض الشباب متزوج وعنده زوجة وعنده عائلة، في الليل مع أصدقائه مع شلته للساعة واحدة للساعة ستين، حتى لو لم يكن هناك شيء سيء، لكن بالتالي أنت لك زوجة، أنت لك بيت، أنت لك عائلة، هذا على حساب علاقاتك العائلية. قلت بعض المرات لبعض المجاميع الذين يسهرون وهم يتحدثون: احنا ليليا جالسين الى ساعة كذا. طيب يعني كن مطلقين نسوانكم، ما عندكم نسوان، ما عندكم زوجات، ما عندكم بيت، ما عندكم عائلة، كيف تجلس مع اصدقائك على حساب زوجتك؟ وقد قرأت عن بعض المشاكل وهي منشورة ايضا، سواء كان على الانترنت او في الصحافة او من المشاكل الاجتماعية، بعض النساء وخاصة في مرحلة الشباب حينما ترى أن زوجها مشغول بأصدقائه وبسهراته، هي تعيش الفراغ، تنشغل بالإنترنت، تنشغل بالتليفون، وبالتالي الشيطان أيضا موجود، الشيطان أيضا موجود. فعلى الإنسان أن لا تكون علاقاته وصداقاته على حساب زوجته، على حساب عائلته، على حساب أبنائه، وإن لأهلك عليك حقا. حتى العبادة لا ينبغي أن تكون على حساب العلاقات العائلية. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لجلوس أحدكم مع عياله ساعة أفضل من عبادة في مسجدي هذا. جلوسك مع عائلتك له أثر كبير، العبادة في المسجد فائدة شخصية لك، لكن حينما تجلس مع عائلتك تساعد على إصلاح العائلة، على استقامة العائلة، على الإشباع العاطفي لعائلتك، على الاستقرار النفسي لعائلتك. هذا أمر ينبغي الاهتمام به. ننتقل إلى المحور الثالث، الانفتاح على جماعات الشباب. الآن نحن نجد أن أكثر أبنائنا يرتبطون بمجاميع من الشباب. بعض هذه المجاميع وليس كلها نرى تصرفات خاطئة وطائشة منهم، أصبحت عندنا ظاهرة عصابات، لا أدري إذا كانت تستحق أن نسميها ظاهرة أم لا، لكن أصبحت عندنا هذه الحالة. مجاميع من أبنائنا يرتبطون مع بعضهم البعض في برامج سلبية ضارة لهم وضارة لمجتمعهم، تضرهم في دينهم ودنياهم. هذه المجاميع، هذه الشلل التي تعيش حالة من الانحراف والفساد، وهي مصدر الإزعاج والقلق على أمن المجتمع، وفي بعض الأحيان تصلنا بعض المعلومات قد تكون فيها بعض المبالغة، ولكن الحوادث التي تحدث تدل على أن هذه الأمور لا تسير بشكل فردي وعفوي. هذا الانتشار للمخدرات، وجود حالات من العنف والسرقة، وجود مجاميع تقوم بتصرفات طائشة، انتشار بعض الهوايات الضارة، هناك من يغذيها، هناك من يقف خلفها مجاميع ليس عملا فرديا. وحدثني بعض الشباب الذين كانوا في مجاميع فاسدة منحرفة، بعض من كانوا مبتلين كانوا في بلاء المخدرات، الإدمان على المخدرات، وعافاهم الله من هذا البلاء. كانوا يتحدثون كيف استقطبوا، كيف استغلوا، كيف أن هذه المجاميع تتحرك وبشكل كبير في أوساط المجتمع. إذن هناك شلل، هناك مجاميع، وهناك قسم أكبر من شبابنا يعيشون إما بلا انتماء أو انتماءات عفوية طبيعية. علينا أن نتحمل مسؤوليتنا أولا على العائلة أن تنظر في علاقات أبنائها الأولاد الشباب والشابات، علينا أن نهتم وأن ننظر في هذا الأمر. الصداقات التي لأبنائنا وبناتنا لا نراها خارج اهتمامنا، أن نهتم بها، أن نفكر فيها، أن نتابعها، وأن نرشد هذه الحالة. ننصح الأبناء منذ البداية، نفهمهم، نتحدث معهم، نعرف الأصدقاء الذين حولهم. بعض الآباء، بعض العوائل لا يهتمون بهذا الأمر، لا يجد نفسه معنيا، يغفل، يتساهل. مرة واحدة يرى ابنه لا سمح الله وإذا به في مكان آخر، في واد آخر. كم من الآباء يأتون يتحدثون عن بعض أبنائهم الذين وقعوا في هذه المشاكل، ويقول صار في شلة فاسدة. طيب كيف خليته، كيف تركته؟ إما ما عنده خبر، أو ما كان مهتم في الموضوع، أو ما كان يتابع الموضوع. كما تهتم بلباس أبنائك، كما تهتم بدراستهم، كما تهتم بصحتهم، عليك أن تهتم أيضا بمن حولهم. كل واحد عليه أن يجعل من الأمور التي يهتم بها من هم الأصدقاء لولدي، من هن الصديقات لابنتي، ليس بمعنى الرقابة والقصر، وإنما بمعنى الترشيد والتوجيه والتوعية. هذا أمر مهم. المسألة الثانية، المجتمع ينبغي أن يهتم بهذه المجاميع الشبابية، ينبغي أن تكون عندنا مؤسسات مهتمة باستقطاب الشباب، وأن نشجع تكوين الجماعات الشبابية في الاتجاه الإيجابي. عندنا مشكلة في مجتمعاتنا، مجال إنشاء تجمعات إيجابية فيه عوائق، الحكومات ما تفتح مجال كثير لتكوين مؤسسات المجتمع المدني، لا تزال أغلب الحكومات تتحفظ تجاه مؤسسات المجتمع المدني. إذا جماعة أرادوا يسووا مؤسسة مركز، نحن الآن في بلادنا يناقش في مجلس الشورى موضوع مؤسسات المجتمع المدني، نحن نأمل أن يتاح المجال، ناس يريدوا يعملوا مركز، يعملوا مؤسسة، يعملوا جمعية، يعملوا لجنة، ينبغي أن تسهل الإجراءات. نحن لا نقول أن يطلق الحبل على الغارب، يطلق العنان، بالتالي كل دولة لابد لها من تقنين، لابد لها من تنظيم، لكن ينبغي أن تيسر الأمور، أن لا تكون هناك حواجز مختلقة ومفتعلة مثل الحواجز المذهبية. ناس ضمن مذهب معين يريدون أن يعملوا لهم مؤسسة دينية ضمن مذهبهم، مركزا دينيا ضمن مذهبهم، مؤسسة دينية ضمن مذهبهم. إذا ما أعطينا فرصة لهؤلاء الناس، لهؤلاء الشباب، أن يعملوا مؤسسات إيجابية، فإنهم قد يكونون فريسة وطعما للتوجهات السيئة الفاسدة. وأنا أعتقد أننا نعاني من هذه المشكلة في منطقتنا، لأن القنوات الإيجابية ليست منسابة ومفتوحة أمام الشباب، ولذلك الذين يتجهون الاتجاه الآخر لا ينتظرون رخصة ولا ينتظرون إذنا، يسيرون في اتجاهاتهم. الاتجاهات الإيجابية تجد نفسها معنية بملاحظة الأنظمة والقوانين، ولذلك تتعوق حركتها. ينبغي أن تيسر القوانين والإجراءات من أجل تكوين مختلف المؤسسات والمجاميع الشبابية الإيجابية. المجتمع أيضا ينبغي أن يشجع الشباب على تكوين مثل هذه التجمعات. الحمد لله الآن الحالة أفضل من السابق، في الماضي كان الشباب المتدينون، الشباب الصالحون يجدون عراقيل كثيرة لا يدعم نشاطهم، لجنة يريدوا يتحركوا ضمن مسجد، الولي قد لا يفتح لهم المجال، هيئة من الشباب يريدون أن يعملوا ضمن حسينية، الولي قد لا يعطيهم الفرصة، وهكذا. إذا نحن أغلقنا هذه الأبواب وأغلقنا الطرق على أبنائنا للاتجاهات الإيجابية، طرق الفساد مشرعة مفتوحة، يستقطبون بذاك الاتجاه. فعلينا أن نفسح المجال لتكوين المجاميع الشبابية، فلنشجع الشباب أن يعملوا مختلف اللجان، مختلف الهيئات، مختلف التجمعات الإيجابية التي يخدمون بها دينهم ومجتمعهم. كلما فتحنا المجال للتوجهات الإيجابية قلصنا التوجهات السلبية. إن الحسنات يذهبن سيئات، شنو معنى الحسنات تذهبن السيئات؟ مساحة موجودة إذا ملئت بالشيء الصالح كان على حساب الأشياء الفاسدة، وإلا الأشياء الفاسدة هي التي تملأ، لا تبقى الأمور فراغ، لا تبقى الساحة في فراغ. وعلينا أن ندعم الشباب في توجهاتهم الإيجابية. شباب عندهم موكب فلندعمهم، شباب عندهم نشاط فني جماعة خط مثلا، عندنا الحمد لله الآن توجه جيد، وعندنا جمعية للخط وقد اشتركوا في الجمعية السعودية للخط العربي، والحمد لله أثبتوا نجاحهم وأثبتوا تفوقهم، فنشجعهم. تصوير الضوئي، التشكيل الفني، مختلف الأشياء، علينا نشجع الشباب. عندنا مجاميع من الشباب ينتجون أفلام إيجابية، أفلام مناسبة، قطيف فريندز وأمثالها من المؤسسات، ينبغي أن نشجع هؤلاء وأن ننفق عليهم وأن نعطيهم وأن ندعمهم من الحقوق الشرعية، من الأوقاف، من التبرعات. هؤلاء الشباب الذين يقومون بمختلف الأنشطة، كلما دعمناهم وشجعناهم استقطبنا الشباب بالاتجاه الصالح. هذا مطلوب من المجتمع، أن يشجع وجود الجماعات الشبابية الصالحة في مختلف المجالات وبمختلف العناوين. كان عندنا المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه، كان من ميزاته أنه يشجع أي شاب من الشباب، أي مجموعة من الشباب، أن يعملوا لهم لجنة، أن يعملوا لهم هيئة. أي شاب يأتي إليه يسأله ماذا تدرس، ماذا تعمل، هل أنت عضو في لجنة، لماذا لا تعمل لجنة، لماذا لا تشكل هيئة، موكب لطباعة كتب، لنشر المعارف، للتبليغ، للإرشاد، للبيئة، لأي شيء من الأشياء. المهم أن نشجع الشباب على أن تكون لهم تجمعات. الشباب عندهم طاقة، هذه الطاقة الفائضة ينبغي أن نفتح لهم قنوات. البارحة زرت موكب حسين في سيهات، في مدينة سيهات، نشاط ضخم جدا عاملين هؤلاء الشباب لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وهم يعملون في مختلف المجالات، في النحت وفي الخط وفي التصوير وفي المجالات المختلفة وفي المسرح. طيب هؤلاء الشباب لمدة ثلاثة أشهر، عشرات الشباب، مئات الشباب يشتغلون يعملون، لو لم يكن لهم هذا المجال الذي يصرفون فيه طاقاتهم بالاتجاه الإيجابي، إما أن تتجمد هذه الطاقات التي عندهم أو لا سمح الله تكون في الاتجاه السلبي. فلماذا لا نشجع الشباب ونفتح أمامهم المجال ذكورا وإناثا؟ دعيت من قبل بعض الأخوات لافتتاح معرض للفن التشكيلي، وذهبت فرأيت نشاط جيد، فتيات يرسمن، يكتبن، لديهن خيال خصب، لديهن مستوى فني جيد، نشجعهن، ندفعهن بهذا الاتجاه حتى يفجرن طاقاتهن في الاتجاه الإيجابي. هذا كمثل من الأمثلة ونموذج من النماذج. الملاحظة الأخيرة، حتى الجماعات والعصابات أو الشلل التي قد تكون لنا ملاحظات عليها إما سيئة أو أنها في طريقها إلى أن تكون سيئة لا سمح الله، علينا أن لا ننظر إليها نظرة انتقام وعداء. بعض الناس إذا رأوا بعض الشباب عندهم بعض التصرفات ينزعجون، يدعو عليهم، عساهم كذا، الله يصيبهم كذا، هذا خطأ. علينا أن ننظر إليهم نظرة عطف وشفقة. ينقلون عن معروف الكرخي، يقولون كان على الشاطئ، هذا كان زاهد عابد، فرأى مجموعة من الشباب على قارب، على ظهر زورق، قارب صغير، يغنوا يرقصوا، يعني شباب، فرفع يديه بالدعاء إلى السماء، قال اللهم اجعل أنسهم في الآخرة أعظم من أنسهم في الدنيا. جماعة من اللي حولهم تلامذته تدعو لمن؟ هذولا شوفهم شلون يرقصوا وكذا ويغنوا، كيف تدعو لهم بهذا الدعاء؟ قال وما يزعجكم؟ دعائي يستبطن أنهم يصبحون صالحين ويؤنسهم الله تعالى برحمته، يعني أفضل من أن أدعو عليهم بالهلاك، أفضل من أن أدعو عليهم بالشقاء. علينا أن لا ننظر إلى هذه الجماعات من الشباب منذ البداية نظرة ازدراء ونظرة احتقار ونظرة انتقام قبل أن نؤدي واجبنا نحوهم. احنا مسؤولين عنهم. حينما نرى شبابا فاسدين منحرفين يفعلون ويفعلون علينا أن نراجع أنفسنا، نحن قصرنا تجاههم فانساقوا إلى هذا الطريق، نحن تركناهم فانحرفوا، نحن لم نقم بواجبنا تجاههم. في كثير من الأحيان بسبب القصور والتقصير في المجتمع، نعم لو أننا قمنا بواجبنا وأدينا ما علينا وانحرف هؤلاء الأبناء والشباب نحن نستطيع أن نعتذر إلى الله أننا قمنا بالواجب، لكن كل واحد منا لو سأل نفسه هل قام بالواجب، هل أدى ما عليه تجاه هذه المجامع الشبابية. مجتمعنا مجتمع شاب، أكثر من 60% تقريبا، من 60% من أبناء المجتمع شباب، وإحنا نشوفهم في المناسبات. اذهب حينما ينتهي وقت الدراسة عند الثانوية لكي ترى هذه الجموع التي تخرج، إلى أين يذهب هؤلاء؟ من يفكر فيهم؟ من يحتضنهم؟ من يرعاهم؟ من يوجههم؟ احنا فقط نلومهم وننظر إليهم نظرة شذرة، هذا لا يحل المشكلة. علينا أن نتحمل الواجب تجاههم وأن نفكر في الانفتاح عليهم. بعض هذه المجاميع عندهم شيمة، عندهم شهامة، يريدون أن يخدموا، يريدون أن يثبتوا وجودهم، لكن لم يلتفت إليهم أحد. أذكركم هنا بقصة وردت في سيرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول أحد تلامذته، حول أحد أصحاب الإمام، وهو المفضل بن عمر. المفضل بن عمر كان في الكوفة، الرواية تقول التي ينقلها الكشي في رجاله، رجال الكشي، كتب عدة من أهل الكوفة رسالة إلى الإمام الصادق عليه السلام فيها إن المفضل بن عمر يجالس الشباب الشطار وأصحاب الحمام. عند مجاميع من الشباب اللي عندهم هوايات، يربوا حمام، يربوا ما أدري إيش، شطار. شطار هذا المصطلح كان يطلق على الشباب اللي ظاهرهم ما عندهم ذاك الالتزام الديني والأخلاقي، لهم أسماء شعبية ما أحب أقولها. فمشتكين على المفضل ابن عمر عند الإمام الصادق أن هذا يجالس الجماعات، فاكتب له تحذره وتنهاه عن ذلك. الإمام قال لا بأس، كتب رسالة، ختمها، أعطاهم إياها، قال سلموها بيد المفضل. راحوا من المدينة إلى الكوفة وسلموا الرسالة إلى المفضل، وهم جالسين فتح الرسالة وإذا الإمام كاتب له في الرسالة: يا مفضل، نحتاج منك أن تشتري كذا وكذا، وأن تبعث لنا الشيء الفلاني والشيء الفلاني، مجموعة أشياء يريدها الإمام الصادق عليه السلام. المفضل قرأ الرسالة، أعطاها الجماعة، وهم من أعيان الشيعة والشخصيات، أعطاهم الرسالة، قال تفضل. الإمام الصادق يطلب هذه الأشياء، لازم نتعاون نوفرها. فنظر كل واحد إلى الآخر، واحد يقول إن شاء الله نشوف، واحد يقول نفكر، واحد يقول هذه أشياء كثيرة، شلون نقدر يعني مو بهالسرعة نقدر ندبرها نوفرها. المفضل قال: إذا تغذوا معي اليوم غداكم عندي. ثم استدعى هذول شلة الشباب اللي ما أدري إيش نسميهم إحنا، استدعى مجموعة من الشباب وجابهم، قال: يا جماعة، هذه رسالة من الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول نحتاج كذا ونريد كذا واشتر كذا واشتر كذا. وإذا بهم يقفزون، كل واحد يضرب على صدره، وليهم الآن خلال ساعة كلها الأشياء نجيبها. وفعلا راحوا الشباب وجابوا كل هالأشياء، والجماعة الوجهاء والشخصيات نسوي لهم سفرة غداء. قبل ما يخلصوا غداهم التفت إليهم قال: تفضل، الأشياء اللي تقولوا تحتاج تفكير ويبغى لها وقت وفلوس هذول الشلة الشطار الشباب المدري ايش نسميهم كلهم في ساعة واحدة جابوا هالحاجات. ثم قال لهم اتظنون ان الله محتاج الى صلاتكم وصيامكم؟ المسألة مو مثلا صلاة وصوم فقط، المجتمع يحتاج الى ناس عندهم روحية عمل، عندهم همة، عندهم اقدام، عندهم جرأة، عندهم شجاعة. ومجاميع الشباب هؤلاء اللي تشوفوا بعض تصرفاتهم على الكورنيش وهنا وهناك، انا اعتقد ان اكثرهم عندهم همة جيدة ويمكن ان نستقطبهم ويمكن ان نصلحهم ويمكن ان نستفيد منهم لمصلحة الدين والمجتمع، لكن علينا ان نتجه اليهم. نحن بالكاد نستقبل من يأتي الينا في مساجدنا وحسينياتنا ومجالسنا. تفضل الان عندك مناسبة محرم عاشوراء، كم من الشباب في المجالس، كم من الشباب في المواكب؟ طيب هذا جاي المجلس، جاي الموكب، هل استوعبته؟ هل اعطيته دور؟ هل حملته مسؤولية؟ يأتون ويذهبون. طيب فكيف بمن لم يأتي؟ كيف بالشباب الآخرين؟ الله يرحم السيد عبد الحسين شرف الدين، حينما بدأ عمله في صور في لبنان اهتم بالشباب الرياضيين في الأندية واللي في المقاهي، فقيل له سيدنا هذا لا يليق بمقامك، فقال كلمته المشهورة لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. وينقل عن نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان مع حواريه مع أصحابه باتجاه فلسطين، وكانت هناك قرية ليست من الصالحين، بينما منطقة الناصرة، الناصرة اللي في فلسطين، الناصرة كانت هي المجتمع الصالح المتدين من أتباعه، وإذا بالإمام يسير باتجاه طريق القرية الفاسدة. قالوا له يا رسول الله هنا أتباعكم الصالحون؟ قال هؤلاء خلصنا من هؤلاء أحوج إلينا من أولئك. نحن يجب أن نهتم ببقية الشباب وأن ننفتح عليهم وأن ندخل إلى أوساطهم. مع الأسف الشباب المتدين يعاني في كثير من الحالات، ولا أعمم، حالة من الانغلاق، ما في انفتاح، لا نستقطب عناصر جديدة. ترى مساجدنا مجالسنا مجالس العلماء في الغالب نفس الوجوه، قل أن تجد وجوها جديدة. هذا يدل على ضعف القدرة على الاستقطاب وعلى الجذب، بل في بعض الأحيان إذا واحد لم يكن في الأجواء الدينية وجاء إلى الأجواء الدينية، كما أخبرني أحدهم يقول أنا كنت البعيد منحرف فاسد، يوم من الأيام في لحظة من اللحظات فكرت أن أغير طريقي ورحت إلى المسجد أصلي المسجد اللي في منطقتنا، وإذا كل العيون تلتهم وش جاب هذا المسجد، كل واحد طالع وكل واحد بحلق عيونه فيه وكل واحد ما أدري إيش، وكل واحد يقول بعد ما فكرت أرجع مرة ثانية لنفس المسجد. علينا أن نستوعب، أن نحتوي، أن نستقطب. إذن حالة السلة، وجود الأصدقاء عند الإنسان، مسألة مهمة ينبغي أن نهتم بها على مستوى أبنائنا وعلى المستوى الاجتماعي الآن. والقرآن الكريم يخصص سورة في القرآن باسم سورة الزمر. زمر يعني المجموعات، المجاميع. يتحدث وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ثم يتحدث عن المؤمنين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، مجاميع جماعات. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، مجاميع يدخلون إلى الجنة. كما أن أصحاب النار، هذا دليل على أن الإنسان كما في الحياة عند سلة أقران وعند جماعة، أيضا في الآخرة بعد الحساب المجاميع أيضا تواجه مصيرها المشترك. ولهذا في هذه الليلة كوكب من خير أهل الأرض استقبلتهم الملائكة وهم أصحاب الحسين شهداء كربلاء. لم يكونوا شخصا ولا شخصين، ما يقارب 80، ما على وجه الأرض لهم شبيها. الدنيا الجنة في هذه الليلة، في ليلة 11 من المحرم، الملائكة وحور الجنة مستبشرون بهذه الكوكبة من الشهداء، من السعداء، من الأولياء. لكن بمقدار ما هي سعادة وفرح وسرور في الجنة لقدوم هؤلاء الشهداء الجدد، هناك آلام وحزن ووحشة في تلك الخيام في ساحة كربلاء. وأي خيام؟ هل بقيت خيام في هذه الليلة؟ أسرة عائلة الحسين، نساء، أطفال. النساء مسكولات، كل واحدة قد فقدت مجموعة من أعزتها، الأبناء، الأزواج، الإخوان. لم يبق أحد من رجالات تلك العائلة الهاشمية العلوية، ما بقي لهم أحد. الأطفال أيضا يعيشون اليت ويعيشون العطش ويعيشون الرعب. مع كل ذلك لم يكتفي الأعداء، وإذا بابن سعد يقول علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. الظالمين أهل البيت. أشعلوا النار في الخيام. جاءت العقيلة زينب للإمام علي بن الحسين: يا ابن أخي، هو بيده القيادة، يا ابن أخي أشعلوا النار في الخيام، فماذا نصنع؟ هل نبقى في الخيمة أم نخرج؟ ماذا نصنع؟ قال: عم، مر النساء والأطفال فليتفارروا في البيداء. فخرجنا النساء والأطفال وهم جميعا في حالة رعب وذعر، والخيل تهجم على الخيام، بعض الأطفال سحقتهم حوافر الخيول. كان الأعداء يلحقون الأطفال حتى يسلبوا ما على بعض البنيات والصبيات من الحلي. طفلة من بنات الحسين خرجت تعدو في ميدان كربلاء هاربة من النار المشتعلة في الخيمة، فلحقها أحد الأعداء، ما عندها قدرة أن تركض، أن تهرب منه كثيرا. كانت تعاني من العطش ومن الإرهاق ومن الرعب، أمسك بها وصار يحاول انتزاع خلخالها وهو يبكي. قالت له: لماذا تبكي؟ قال: أبكي لما أصابكم أهل البيت. إذا كنت تبكي فلماذا تسلبني؟ قال: ما أصنع، إن لم أسلبك أنا يسلبك غيري. كم طفلة كان عليها قرط في أذنها، فنزع منها القرط وانخرمت أذنها وسالت دماؤها. ساعد الله قلب العقيلة زينب في مثل هذه الليلة، أصبحت هي الوصية على الأيتام وعلى النساء وعلى الأطفال. ماذا تفعل العقيلة زينب في هذه الليلة؟ من ناحية تفتقد أخاها الحسين وتفتقد أسرتها وعشيرتها، من ناحية ثانية تفتقد الخباء الذي تأوي إليه، وترى مصائب النساء والأطفال. لمن تلجأ؟ لجأت لأبيها أمير المؤمنين. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينا كالمعصرات تصب الدمع، عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا،
قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.